أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. اليوم نتحدث في تجربة مختلفة ومهارة مختلفة، مهارتنا إن شاء الله تعالى عن الاحترافية في بيئة العمل. ضيفنا إن شاء الله تعالى سعادة الأستاذ عمر بن سليمان العريفي، نقول مدرب، نقول خبير. وقاعد أسأله قبلها، أقول كم مرة قدمت هذه الدورة، لأنه يقدم الدورة بعنوان الاحترافية في بيئة العمل، فقاعد يقولها على سبيل يعني الطرفة، يقول أكثر من 1000 مرة. حياك الله أبو سليمان.
الله يحييك أخوي ماجد، جزاك الله خير، سعيد جدا وجودي معكم.
الله يسعدك يا رب. خلينا نبدأ مباشرة في الاحترافية في بيئة العمل. يعني إيش كلمة احترافية؟
الاحترافية هي كلمة مهمة لكن مغفول عنها إلى حد كبير. لو فكرنا إيش سبب النجاح الوظيفي، الحين ممكن تجي تلقى موظفين ناجحين وموظفين فاشلين، شخص قاعد يترقى وينجح ويمشي وينتقل من وظيفة الأحسن منها، ممكن تلقى شخص لا العكس تماما. طيب ليش؟ شو السبب؟ وش اللي خلى هذا ينجح وهذا يفشل بعد توفيق الله وتقديره اللي هو فوق كل شيء؟ فأنا حاب أسألك إذا تسمح لي أخوي ماجد، هل الذكاء هو سبب النجاح الوظيفي؟
الذكاء الاجتماعي ممكن، والذكاء العاطفي ممكن، بس الذكاء الفني في نفس التخصص لا أتوقع.
هل هناك أذكياء عاطفيا واجتماعيا؟
نعم، ذكاءات
فاشلين.
متعددة. إيش؟
فاشلين وظيفيا، هل هناك أذكياء فاشلين في الوظيفة؟
الطرف العام اللي دائما يسمعها يقول لك الأذكياء واللي يأخذون، أو في كتاب اسمه A بلس، أو الطلاب اللي يحصلون على تقدير ممتاز يشتغلون بعدين يوظفونهم، الطلاب اللي حصلوا على درجات جيد.
يعني الأذكياء مقبول. ليسوا ناجحين بالضرورة وظيفيا.
نعم، في وجهة
طيب.
نظري
أوكي، ليس الذكاء إذن سر النجاح الوظيفي، لا ليس بالضرورة. صحيح. نعرف أذكياء كثير، ممكن تشوفه شاطر، مو بلازم ذكاء منطقي، بس كل أنواع الذكاء ممكن تلقاه فاشل وظيفيا، ممكن تلقى شخص أقل من ذكاء وتلقى أكثر نجاحا، مو بالذكاء. طيب الشهادة، هل هي الشهادة، هل اللي عندهم شهادات كبيرة وعليا وراقية هم الأشخاص الناجحين وظيفيا؟
قد يكون وقد يكون،
قد يكون وقد لا. إذن ليست شرط للنجاح الوظيفي، يعني ممكن تلقى أشخاص عندهم شهادات كبيرة فاشلين وظيفيا، وشخص ما عنده شهادة وعنده شهادة أقل بكثير وأكثر نجاحا. طيب إيش المهارة؟ مو في أشخاص ماهرين جدا حتى في صميم عملهم وتلقاهم فاشلين؟
الإنتاجية
يعني الإنتاجية نتيجة، يعني ليست صفة في الشخص نفسه. ممكن تكون عادة، لكن مثلا في كرة القدم مو بتلقى شخص ماهر جدا، لاعب يطلع ممتاز مهارته عالية، يتوقعون المستقبل كبير، لكن فجأة تلقاه يقوم يسمن، يغيب عن التدريب، يقفل جواله وقت مباراة مهمة ومسافر، بعد فترة تلقاه نزل 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 لين اختفى. طيب وين كان يقولون عنه ماهر جدا، عنده القدرة العالية أن يكون لاعب عالمي ولاعب ممتاز، ومع ذلك ما نجح وظيفيا؟ فعليا اللاعب ترى موظف بشكل أو بآخر.
نعم،
فعليا لما
نحتاج الاحترافية للاعب للموظف
الغرب. أحسنت، فعليا الكلمة اللي ممكن تشمل أشياء كثيرة واللي أنا أعتبرها سر النجاح الوظيفي بعد توفيق الله وتقديره اللي فوق كل شيء، إحنا من باب الأخذ بالأسباب، هي الاحترافية.
خلينا بس نفهمها أكثر أخوي عمر. الاحترافية لها مكونات كثيرة، أعطينا أبرز مكونات الاحترافية.
لكن خلني أعطيك يعني فكرة عن الاحترافية كذا مدخل قبل ما ندخل في العميق.
طيب
شوي
تفضل.
لما تروح لشركة أو سوبر ماركت أو شركة اتصالات يقدمون لك خدمة معينة وتطلع، لو قلت لك أو أنت قلت الشخص اللي خدمني هذا ذكي، لما تقول ذكي أنا فهمت أنه ذكي معناته لا لمح شيء، لاحظ شيء، ذكي. يمكن ما خدمك ترى، ما ندري، يمكن تخانق معك، بس أنه ذكي. طيب لو قلت لي بعد ما طلعت الشخص اللي خدمني هذا مؤدب،
الله،
انا راح اعرف انه مؤدب وعاملك زين. هل هو خدمك؟
ممكن
يمكن
ممكن.
يمكن لا. هل هو تصرف التصرف المناسب؟ يمكن يمكن لا، لكنه مؤدب. لو قلت لي فاهم، نفس الشيء، تمسك جزئيه معينه. لكن لو بعد ما تطلع من الشركه هذه او الجهه هذه قلت لي يا اخي الموظف اللي خدمني محترف، مجرد انك قلت لي محترف يعني بروفيشنال، انا فهمت انه عاملك زين، وانه فهم مشكلتك، وان حل مشكلتك، وقدم لك اللي انت تبغاه،
ومؤدب
وذكي، يعني مجموعه كبيره من الصفات، ليس بالضروره ذكي لكن فاهم في عمله، مجموعه كبيره من الصفات تشملها كلمه محترف. محترف هو الشخص اللي بعد ما تطلع من الخدمه من عندهم تكون مبسوط وتحترم هذه الشركه وهذا النظام وهذا السيستم، ودائما العميل بيكون راضي. فهذه فكره الاحترافيه. لكن اذا سالنا ايش صفات الموظف المحترف، صفات الموظف المحترف، أنا بالنسبة لي وأنا أقدم دورات في الاحترافية الشخصية في العمل أعتبر الموظف المحترف هو أفضل موظف في العالم.
يا سلام.
فلو سألنا ما هي صفات أفضل موظف يمكن أن تختاره؟ تخيل أنك تبغى توظف لك واحد وعندك استعداد تعطيه الراتب اللي يبغى وعندك القدرة، لكن أنت قاعد تفكر إيش صفات هذا الموظف؟ إيش تبغى يكون مثلا؟
والله كثيرة.
قول. دلع نفسك، عبر.
والله الموظف أبغى يكون عنده حس المسؤولية.
يا سلام.
فاهم في صميم العمل اللي نبغاه.
يا سلام.
أبغى قبل شيء أنا قلت الإنتاجية وما زلت مصر عليها، أبغى في الأخير نتيجة.
ممتاز.
عنده القيادة، القيادة يدير فريق العمل.
يا سلام.
وش كمان؟ الأخلاق زينة،
قدرة على اتخاذ القرار.
يا سلام ما شاء الله عليك،
قاعد أساعدك. كل هذه تبغاها في الموظف.
خلصنا
الحلقة. نعم خلصنا. كل هذه المواصفات تبغاها في الموظف هذا. هل في موظف يجمع فيه كل الصفات دي؟
لا بس يعني أكثرها خلينا نقول.
يمكن. هل هذا الموظف لو اجتمعت فيه هذه الصفات كلها هل تعتبره أفضل موظف في العالم؟
قد يكون يعني في ما يناسب العمل هذا.
يا سلام أحسنت، في ما يناسب العمل. ما في فعليا صفات توافق كل الوظائف، وهذا يأخذنا للصفتين الرئيسية للموظف المحترف اللي أنت ذكرتها ما شاء الله، لكن ذكرتها يعني في صفتين أشمل منها تندرج هاي تحتها. هذه الصفتين إذا هي عندك وإذا هي عندي وعند أحد ثاني هذا أنا أعتبرها أفضل موظف في العالم. إيش الصفتين هذه؟ نأخذها من القرآن في قوله تعالى إن خير من استأجرت
القوي الأمين.
القوي الأمين أحسنت.
القوة
والأمانة.
يا سلام.
القوة والأمانة هي الصفتين الرئيسية للموظف المحترف. أي شخص قوي وأمين هذا أفضل واحد ممكن أنك توظفه كما ورد في القرآن، وهذا الشخص هو الموظف المحترف.
إيش مكونات القوة؟
أحسنت. إيش معنى القوة؟ هل القوة هي قوة العضلات بالضرورة؟
أكيد لا.
لا
مفهوم.
قوة الشخصية أوسع. قوة الشخصية ممكن
قد تكون واحدة منها ولكنها ليست
كل القوة. طيب معرفة اللغات هل هي من القوة؟
قوة المهارات.
قوة المهارات. بوسكات مهارات. فعليا القوة ما في أحد قوي مطلقا في كل شيء. يعني أنا لما سأسأل دائما أقول هل قوة العضلات هي القوة المقصود هنا؟ يقولون لا. أقول طيب لو الوظيفة وظيفة ملاكم قوة العضلات مطلوبة، مسكين لا توظفونه ونعيف ما عنده عضلات ويتصفق بالملاكمة، لازم يكون عنده قوة عضلات. فالقوة ما هي مطلقة حسب إيش العمل. فالقوة هي القدرة على أداء العمل، تشمل اللي تفضلت فيه المهارات والنقاط اللي ذكرتها كلها هي تشملها، لكن لازم ربطها بالعمل. عمل يحتاجها ولا لا؟ عشان أعرف أنا قوي ولا لا أو فلان قوي ولا لا، لازم أسأل نفسي إيش الوظيفة اللي أنا بقيس نفسي عليها، أو فلان يبون في أي وظيفة. يعني لو سألتني قلت والله إيش رأيك في واحد أنا أعرفه زين وسألتني أنت قلت أبغى وظف عندي وإيش رأيك قوي، مفروض قبل ما أقول لك إيه ولا لا
إيش الوظيفة؟
إيش الوظيفة؟ بتوظف ملاكم؟ يمكن بتوظف سائق؟ بتوظف مبرمج؟ لازم أعرف الوظيفة عشان أحكم إيش القوة اللي تطلبها عمل هذا العمل، وبالتالي هل هي موجودة عنده ولا لا. تمام. فلو أنا فرضنا أنا بعرف أنا قوي ولا لا، أو أنت أنا أدري أنك قوي ما شاء الله تبارك الله في مجالك الله يعطيك العافية، لازم أفكر إيش أنا عملي مدرب مثلا، إيش القوة التي تطلبها عمل المدرب؟ إذا ممكن تساعدني وأنت ما شاء الله خبير في التدريب، إيش القوة التي تطلبها عمل المدرب كذا يعني بشكل عشوائي اثنتين ثلاث.
المعلومات والمحتوى،
معرفة المحتوى. أحسنت.
أن يكون متحدث جيد،
التواصل،
مهارة التواصل كلها.
يا سلام. أحسنت.
أيضا فهم الآخرين.
يا
الجمهور.
سلام. يا سلام. هذه القوة. لو فرضنا أنه ما شاء الله لو أعطيتك مجال يعني بتعطيني 20-30 يمكن، خلنا نفرض أن حصرناها كلها، هذه القوة اللي طلبها عملي أنا كمدرب، أسأل نفسي هل القوة هذه موجودة عندي ولا لا؟ لو فرضنا أن هذه القوة التي يطلبها عملي موجودة عندي، هل هذا يعني أني قوي؟
يعني القوة في الأخير نسبة معينة قوي ب 50%-60%.
أحسنت. أحسنت. وجودها أنا دائما يقولون نعم، أقول لا، أنت ما شاء الله عليك ذكي، لا ما قلت نعم. هل لما تكون القوة اللي طلبها عملي موجودة عندي هذا يعني أني قوي؟ لا، مو بالضرورة. ليه؟ أكيد المدرب عنده قدرة على الإلقاء، أكيد المدرب عنده فهم بالمحتوى، أكيد المدرب عنده قدرة على التعامل مع الجمهور، لكن إيش مستوى هذه القدرة؟ لازم تكون عندك وعالية. يعني تخيل أني مثلا أنا أبغى أوظف سواق، فجيت قلت لك حياك الله ماجد وظفت سواق. لا اي والله الحمد لله وبشرك، يعرف يسوق
اكيد.
يعرف يسوق سواق اكيد يعرف يسوق. لا هذه يعرف يسوق. شلون يعرف يسوق؟ يعني فنان؟ لا يعرف يسوق. يعرف يسوق أكيد سواق أكيد يعرف يسوق، نفس الشيء مدرب أكيد يعرف يدرب، إعلامي أكيد يعرف يقدم، قيس عليه مبرمج أكيد يعرف يبرمج. وجود هذه الصفة عنده هذا أمر بديهي وطبيعي، ما راح يوظفونه فيها ويمشي فيها إلا هو عنده. هذا ما يعني أنه قوي، لازم يكون يعرف يسوق ومميز. مثلا لو قلت لك وظفت سواق له 20 سنة يسوق ولا حادث ولا مخالفة وميكانيكي بعد،
هنا ما شاء الله
هذا قوي، هذا قوي. أو مجرد سواق يعرف يسوق هذا عادي. نفس الفكرة، أنا لما أكون أعرف ألقي أعرف أدرب هذا حتى الآن عادي، لازم تكون عندي قدرة عالية في الصفات اللي القوة اللي أنت تفضلت فيها كلها. هذا بالنسبة لموضوع القوة،
قوة
هي القدرة على أداء العمل. طيب الأمين، لو سألت اللي موجودين في هذا المبنى، إحنا الحين ما أدري إيش كثرهم، الأمين يرفع يده، كم تتوقع من واحد بيرفع يده؟
شبكة مايكس أكيد كلهم بيرفعوا،
كلهم ما شاء الله سبحان الله، هذه شركة مباركة هذه الشباب كلهم أمناء كلهم.
أضرب مثال آخر
ما شاء الله،
لا تحرجني مع الشباب الله يعطيك.
طيب لو سألنا اللي في الحي اللي احنا فيه هذول كلهم، الأمين يرفع يده، كم واحد بيرفع يده؟ الكل
والله يا أخي. شوف إنه الواحد يزكي نفسه كثير من
بس
الناس.
فعليا الكل.
نعم
سبحان الله، الحي هذا مبارك يعني، وش القصة؟ وشلون اجتمعوا الطيور على أشكالها تقع؟ وشلون اجتمع الأمناء في هذا المبنى وفي هذه القاعة وفي هذا في هذا الحي؟ فعليا الكل يعتقد أنه أمين. صعوبة الأمانة ليست في معرفتها، معرفتها معروفة، الأمانة الصدق الإخلاص الأشياء اللي كلنا نعرفها، صعوبتها أن الكل يرى نفسه أمين والحقيقة غير ذلك.
كيف؟
كيف؟ أنا بقول لك قصة صارت لي وبعترف لك اعتراف، ما أنا صديقي والكلام لا يطلع برا، خلص بيننا. أنا كنت أعتقد أني أمين إلى أن انكشفت على حقيقتي وصار اللي صار. شلون؟ والقصة حقيقية. أول ما بديت في مجال التدريب من سنوات طويلة كنت أقول عن نفسي أنا إن شاء الله أنا أدرب على القوي الأمين، أنا القوي الأمين إن شاء الله، من ناحية الأمانة أنا أقدم كل ما بيدي عشان الناس تستفيد، مو عشان الشركات تدفع لي. أنا ودي الشركات تدفع لي والله، ورزق الله يرزقنا وياكم يبارك لنا وياكم بالحلال، لكن مو بهذا اللي يخليني وأنا في قاعة التدريب أخلص وأقدم كل ما عندي عشان الناس تستفيد. وش اللي يخليني أخلص؟ أمانتي. كنت أقول عن نفسي، مو بعشان أشتهر وزيد سعري في السوق والناس تحبني وتعرفني أكثر، الله يرزقنا وياكم بالحلال ويا رب ويبارك لنا فيه، لكن مو هذا اللي خليني أمين. وش اللي خليني أمين؟ أمانتي الداخلية، إخلاصي. شفت الطق اللي على الصدر ذا كله طلع الفاضي
لحول.
لأني مرة كنت أقدم دورة تدريبية لشركة كبيرة وماخذين مني 11 دورة، تخيل كل دورة يومين، احترافية شخصية في العمل 11 دورة، يعني عدد كبير. كنت توني مدرب جديد ومتحمس وكنت مأمل إنهم يجددون لأنها شركة ضخمة. فكنت في الدورة الرابعة أو الخامسة وقاعد أقدم بكل تفاني وإخلاص زي ما أنت متوقع، فجأة في نص الدورة وإذ بالباب يطرق. وقفت، من هذا اللي قاطعنا؟ لا هو اللي دخل في البريك اللي قبل شوي، ولا هو اللي انتظر لين البريك اللي بعد ومسوي مره مؤدب يطق الباب، يا عم ادخل واطلع كلنا كبار، ما يحتاج تقاطعني وتقطع حبل افكاري وحماسي واخلاصي. وقفت ما فتح الباب بعد، قاعد استناني افتح الباب طويل العمر. رحت فتحت الباب، الباب كان خلفي جنب الشاشه حقت العرض. فتحت الباب، من لقيت صاحب الشركه، شخصية معروفة جدا تشوفه في التلفزيون على مستوى عالي، هو أول مرة أشوفه وجه لوجه، الشركة باسمه ومعروف أن الشركة باسمه، والشركة ما شاء الله يعني هو ملياردير ما شاء الله تبارك الله، والشركة ضخمة، وهو مكتبه فوق في نفس المبنى اللي كنت قاعد أقدم فيه. أنا كنت أول منزعج شوي من اللي قاطعنا هذا، لما شفته إيش صار، أهلا وسهلا حياك الله يا دكتور، شرفتنا ونورتنا، مؤدب جدا. قال آسف جدا المقاطعة، أنا كنت نازل ودريت إن في دورة هنا، ممكن أحضر؟ ممكن تحضر؟ أنا ممكن أحضر؟ طبعاً أهلا وسهلا حياك الله تشرفنا، تفضل. دخل تك تك تك، جالس في آخر القاعة، قفض الباب. إيش مفروض يصير الحين؟
تكمل زي ما كنت؟
مفروض أكمل. كيف تتوقع صار أدائي؟
مو ضعف، أضعاف كثيرة.
هل ظنك فيني؟ أفضل أدائي صار، أفضل صدقت أدائي صار أفضل. عاصر نفسي، لغة الجسد قاعد انتبه لها، خطواتي وش خذنا بدورة تدريب المدربين، ارفع صوتك خفض صوتك. كان في مقطع مرة حلو فاته، كان ودي عرضه بس استحيت من اللي موجودين بعد يعني. لدقائق أو ربما لثواني أدائي صار أفضل، بعدين فجأة صحى ضميري. الضمير ترى ما ودك يصحى في كل وقت يعني، ودك
يصيقظ الضمير،
ودك ينبهك أصحى في أوقات الراحة. قال أنت عندك أفضل، أي ضميري يقول لي ها؟ أنت عندك أداء أفضل، إيه والله وش رأيك مبالحين أفضل، الواحد يحب يطور نفسه يعني. قال طيب ليش ما أديت أفضل قبل ما يدخل فلان وعامل اللي فيها وأنا اللي وكل شيء طاق صدرك
الأمين
ولا هو بعشان فلان ولا علان، لما دخل فلان اللي تبغى تبهره أديت أفضل. إذن أمانتك ما كانت 100% زي ما أنت كنت تقول عن نفسك، ما حد ضربك على يدك عشان تقول، أنا كنت أقول أمانة 100%. تدريش ذكرت قصة يمكن كثير منا واجهها في المدرسة في الابتدائي، لما يجي الموجه يراقب على أحد المعلمين أنا أحترمهم على عيني وراسي، بس أتكلم عن المعلمين الفئة القليلة، المعلمين
طلاب انتبهوا السيئين
أيوه، تلقى كاشخ ذاك اليوم، نستغرب اليوم كاشخ بيجي الموجه ندري جايب طباشير الوان من عنده،
المشرف سموه
تعامله زين، أو المشرف يعاملنا زين، أب حنون لما تغلط ما يضربك يعني، لو تغلط، لو أنا غلط مثلا رابع ابتدائي وجاوب جواب غلط والمشرف موجود بيعصب عليه الأستاذ،
أحسنت ويرجع يشرح لك
وكل حاجة، ممكن يقول يا شاطر والله شاطر، شو اللي جابه غلط، بس صدقوني يا أبنائي اللي ما يغلط ما يتعلم، أنا أتوقع لك مستقبل باهر.
ولو المشرف مو فيه،
لو المشرف مو فيه بافتراض أن هذا من المعلمين غير الجيدين بيصفقني كافي يمكن ويا فاشل وأدي دعني لو فلحت ينهي مستقبلك.
لا تضرب أمثلة المدرسة، أنا وأنت متخرجين من نفس الثانوية
خلاص عارفين بدون ذكر أسماء أجل. فهذا كنا نشوفه إحنا أطفال، إذا هذا المعلم يعني أمانته وش وضعها، إذا بس وقت الرقابة بتصير أمانته عالية، هل هذا عنده أمانة؟ يمسها شيء. أنا سويت نفس الشيء لما جاء علي ما يمكن تسميته رقابة، أديت أفضل. هذا كان اختبار للأمانة أنا أعتبره، كتبت عنه مقالات، تكلمت عنه كثير وتكلم عنه في دوراتي كلها. أعلى درجات الأمانة تتحقق عندما تؤدي كل ما تستطيع سواء برقابة أو بدون.
بس أخوي عمر خلينا نخف على أنفسنا شويتين، الواحد يحاول، طبيعة النفس البشرية بعض الأحيان يكون في أعلى درجاتها، بعض الأحيان تنزل شوي، بعض الأحيان ويحاول الواحد يجتهد، لن يكون في حل صح. واحدة
صح.
فخليني أدخل إلى جانب آخر مهم اللي هو المسؤولية، لأنها أيضا تتقاطع مع هذه الثنتين بدرجة نعم كبيرة. صحيح. كيف أكون مسؤول بالإضافة إلى القوة والأمانة؟
أحسنت، بس إذا تسمح لي برجع لجزئية الأمانة للتعليق اللي أنت قلته. نعم صحيح، الحقيقة مو أنه يعني ما أنا ما أقول خلك 100% دائما، لن تستطيع أن تكون 100% دائما، يجب أن نعي هذه الحقيقة. تبغى تصير أمين 100%؟ ما تقدر، أنت بشر، ما أنت ملاك، لكن خلك واعي لنقصك عشان تعدله. المشكلة وين تقع؟ هل يرفعون يدينهم إذا قلنا الأمين يرفع يده؟ اللي يقول أنا 100% دائما وهو مو 100%. يعني اعترف بنقصك. أنا التجربة هذه اللي صارت لي خلتني أتعلم عن الأمانة صفات يعني معلومات مهمة. أول شيء أنا كنت مبالغ، كنت أقدس نفسي، استغفر الله، يعني أعتبر نفسي ما أغلط. لا، 100% ما في 100% بشر،
أوكي.
أنت بشر تضعف. ثاني شيء الأمانة متذبذبة، تزيد وتنقص، الإيمان يزيد وينقص. فإذا انتبهت لها واعترفت بها راح تقدر ترفعها، إذا أنكرتها راح تنزل من دون ما تحس. فأنا اشترت أسوي في الدورات التدريبية، كل ما حسيت أني نزل أدائي ينزل، أقول لك أني 100%. أنا الحين لو الأمير رفع يدي يمكن ما رفع يدي ليه؟ وعيت للنقطة ذي.
طيب
إذا نزل وانتبهت له، أحيانا ينزل بدون ما انتبه وأنا يعني كذا ماني مركز فيه، إذا نزل وانتبهت كيف أرفعه؟ أسوي خدعة معينة لنفسي، هذا شيء خاص بيني، يعني أتخيل أن الباب يطرق ويدخل شخص يهمني أمره وأحاول أبهره يرتفع أدائي. لكن فعليا علينا رقابة، حنا من اللي أهم من فلان وعلان ومن الأمير ومن الوزير؟ من الله سبحانه وتعالى. تعريف الإحسان أن تعبد الله
كأنك
تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى ترفع من أدائك وترفع من إخلاصك. المهم عندي أن نعترف بنقصنا حتى نعمل عليه. لذلك أنا بقول للمستمعين والمستمعات كيف يدخلون اختبار الأمانة، ونقفل هالموضوع إذا تحب.
مسلم.
في اليوم العمل التالي، الأشخاص اللي قاعدين يسمعون الحين، إذا أنت في العمل الآن أو بكرة عندك عمل، تخيل وأنت على رأس العمل فوق رأسك شخص يهمك أمره طول الوقت، وأعمل وكأن هذا فوق رأسك، وشوف هل راح يتحسن أدائك؟ طريقة ردك على التلفون تتغير، طريقة كتابتك الإيميل تتغير، طريقة تعاملك مع العميل تتغير، احترامك للوقت بيتغير. إذا نعم، معناته عندك مجال أنك ترفع.
على هذه الأمثلة برجع الموضوع المسؤولية، خلينا نقول كذا خلاص بقفز تفاصيل المسؤولية أروح إلى العمل الأخير. بعضهم يقول خلاص أنا والله رديت على التلفون، أرسلت الإيميل،
نعم
صارت النتيجة ما صارت، هذا شيء ما يخصني، شوف نعم. الإيميلات وما أخذ لقطة للشاشة، ترى أرسلت نعم. الإيميل وطلبت نعم. هذا الشيء نعم. بس ما صار،
نعم أحسنت
والله خلاص أنا قمت باللي علي. كيف أفسر في ميزان الاحترافية في العمل؟ وين تضعه؟ هذا أقرب للقوة، للأمانة، للمسؤولية، لحاجة أخرى غيرهم؟
هي يدخل فيها يدخل فيها جزئيا القوة ويدخل فيها جزئيا الأمانة، لكن الفكر الاحترافي وصفة رئيسية عند الموظف المحترف أنه مسؤول، عنده حس عالي بالمسؤولية. إيش يعني حس عالي بالمسؤولية؟ في نوعين، في نوع زي اللي أنت ما تفضلت فيه، اللي يرى أن مسؤوليته أنه يسوي الشغلة، نتيجة مي مسؤوليتي. شلون؟ أنا أضغط زر
راح الإيميل،
راح الإيميل، صورت الشاشة، وثقت كل شيء، إن شاء الله ما عمره ما جت الموضوع هذا، ولا عمره ما نجح، ما يهمني. هذا شخص ما عنده حس عالي بالمسؤولية، وهذا فاهم المسؤولية خطأ. فعليا المسؤولية والحس العالي بالمسؤولية اللي يشتغل في الشغلة وكأنها له، اللي يسوي الشغلة وكأنها المستفيد منها، رغم أن المستفيد منها بشكل مباشر عمله، صحيح هو مستفيد أيضا منها بشكل غير مباشر، لأن هذا بيصب في أدائه وفي إنتاجيته وفي مستقبله إن شاء الله، لكن كأن الشغلة يعني هو المعني بها وهو المستفيد منها، هذا من إخلاصه حرصه على تنفيذها. فالفرق الرئيسي اللي بغينا نوضحه بين الاثنين، الشخص اللي ما عنده حس عالي بالمسؤولية والشخص اللي عنده حس عالي بالمسؤولية، اللي ما عنده حس عالي بالمسؤولية عينه على الخطوات فقط، هو يفكر كيف، حتى احيانا تلقاه ينشب في حلق مديره وشلون اسويها، ليه خليه هو يقول لي عشان سويتها وما جت اقول انت قايل لي مره موثق ولا هو داري انه مبجايه، فخلاص شلون اسويها، خلص كلم احد في الاداره الفلانيه، اكلم مين في الاداره الفلانيه طيب وش اقول له، نشب في حلقه، ما عنده حس عالي مسؤوليه، بل ان المدراء يعرفون هذا، يعرفون مين الموظف اذا وصاه اعتبر الموضوع انجز، ومين الموظف اذا وصاه نشب في حلقه.
إذا كنت في حاجة مرسلة فارسل حكيما ولا توصيه،
أحسنت،
ما يحتاج توصيه،
بيدبر نفسه. هذا الفرق الأول، عينه على الخطوات، ودائما تلقى حريص على التوثيق والمحادثات وصور الشاشة، وأنا لست ضد التوثيق لكن هذا همه. الثاني عينه على وين، وش توقع
يعني واحدة منها النتيجة،
أحسنت النتيجة، فعليا عينه على الإنجاز، الشعور بالمسؤولية هو الشعور بالالتزام بتحقيق الهدف،
يا سلام،
وليس بأداء الخطوات. هو سيؤدي الخطوات، لكن هو من فهمه العميق ومن احترافيته يدري أن الخطوات دي مي عشوائية، الخطوات دي مي محطوطة كذا عشان نعطيك راتب سو كذا، لأن في هدف، لو الهدف ذا مو متحقق ما نبي الخطوات حقتك، ما لها فائدة. فعينه على الهدف، فتلقاه يبذل قصارى جهده، تلقاه يطلع طاقته وعضلاته، هذا فرق كبير ترى. شفت الأول اللي حكينا عنه ما عنده حس عالي مسؤولية، هذا ممكن يكون ذكي جدا وموهوب جدا وشاطر جدا، لكن قتل نفسه بهذا الفهم، ما احتاج أن يطلع عضلاته، يطلع مهاراته، يطلع قدراته، فإنه ينجز الشغلة دي. الثاني بتلقاه يفكر بمليون طريقة، هو بيسوي الخطوات المطلوبة لكن بيفكر شلون أقدر أخليها تنجز، لو تأخروا عليه بيسوي فولوب، بيسوي فولوب، هذا عنده حس عالي مسؤولية. شفت اللي ما في ناس يجي يسويك فولوب وينشف في حلقك بالفولوب، خلص هذا عنده حس عالي مسؤولية، جيب هذا بوظف عندي طبعا المفروض ما يزعل الآخرين، لكن عنده حرص، مو مدام ان الشغله عندك انا اخلي مسؤوليتي، متى ما جبتها جبها، واذا جاء شيء مشكله بتصير عليك، لا هو يبغاها تنجز. هذا فرق كبير بينهم.
طيب انا ابغى ادخل في تفاصيل، انت بديت تعطي امثله حلوه، ابغى الله يعطيك العافيه، لو جاك واحد قال لك مضايقني مديري وانا قد سمعت منك طرف سالفه قصه حولين هذه السالفه، كيف اتعامل مع المدير وكيف اسوي معه، إيش الاحترافية فيها؟
أحسنت، وهذا نقطة جدا جميلة، وفعلا فيه واحد مرة أرسل لي في سناب شات قال أنا متضايق جدا جدا من مديري وبقدم استقالتي الحين. طيب عسى ما أشار، قال بس أنا حاب استشيرك تعطيني رأيك. قلت تفضل. قال شوف، هو ما كان مديري، هو كان زميلي، أنا وياه كنا سوا زملاء، لنا مدير، مشى مديرنا، شغر منصب المدير، أنا هو يقول أفضل من هذا الزميل، احسن منه، فاهم في الشغل اكثر منه، المفروض يحطون مين مدير،
حطوني انا عشان انا
انا ما قلت مين، انا ما لي دخل الموضوع، هي واضحه بس ما حبيت ازود عليه يعني الضغط، قلت مين، قال المفروض يحطوني انا، ايوه، قال حطوا زميلي اللي ما يفهم مديري، مي مشكله، لكن مشكله انه ما يفهم فقاعد يتخذ قرارات خطا، ضر الشغل. انا الحين متضايق وش هالمدير اللي ما يفهم وبقدم استقالتي، وش رايك؟ انا اعطيت مجموعه من النصائح اللي انا اعتبرها نصائح احترافيه تنطبق على لما يكون شخص متضايق من مديره، وتنطبق على مشاكل العمل. هي نصائح عامه
يعني، دحين اي واحد متضايق من المدير يسمع هالنصائح زين
يركز يطبقها، يطبق هذه وان شاء الله اموره زينه وبتريحه نفسيا وبيكون اكثر احترافيه في التعامل مع المشاكل. اول شيء تصرف باحترافيه، هذه مشكله عمل، مشكله احترافيه، تصرف فيها باحترافيه. لما قلت تصرف باحترافيه يعني لا تتصرف
عاطفيا،
احسنت، بتسرع، لا تتصرف بتسرع،
نعم.
بفوضويه، لا تكون رده فعل، تصرف باحترافيه. مشكله عمل، ترى طبيعي ان يصير في مشاكل بالعمل، ما في بيئه عمل كامله، ما في انسان كامل، ما في اسره، ما في زوجين بينهم مشاكل، طبيعي، هذا امر طبيعي، نتقبل وجوده، نتمنى انه ما يصير بس يصير، تقبل وجوده عشان نعرف نتعامل معه. فهذه مشكله عمل احترافيه، تصرف فيها باحترافيه وليس بتسرع ولا بعاطفيه. النقطه الثانيه، المحترف يحترم الصلاحيات. انت في منظومه مرسومه بشكل معين وحاطين لك انت وصف وظيفه وصلاحيات معينه، مديرك لصلاحيات تختلف عن صلاحياتك، ما يصح تدخل عليها، ليه؟ عشان تدور العجله وتمشي. بغض النظر مين اللي يجي في هالمنصب، اي واحد يجي في هالمنصب له صلاحيات، لازم لما صاحب الصلاحيه يتخذ قرار انت تحترم هذا الشيء. فمو بانت اللي تحدد مين مديرك في القصة اللي قالها ذا، قال مفروض يحطوني أنا حطوه هو، مين اللي المفروض يعين المدير؟ اللي هو مدير المدير، شاف إن هذا أنسب من صلاحياته، مو بنت، ما في أحد يحدد مديره مين يعين مدير أو يرقي نفسه ويحط نفسه مدير. فلما صاحب الصلاحية يتخذ قرار احترم هذا القرار، هو مسؤول عنه أمام مديره المباشر وأمام الله سبحانه وتعالى. بلفظ آخر، مو شغلك ترى مين المدير، شغل ناس ثانية، هذا همها وهذا رزقها وهذا حسابها، فلا تزعل من اتخاذ قرار في صلاحيات
باحترافية. الثانية احترم الصلاحيات،
احترم الصلاحيات.
ثالثة،
الثالثة لما المدير اللي بفترض صدق انه تحليله صحيح ونظرته صحيحة،
انه مو فاهم،
هي وجهة نظر، هي المديرك مو فاهم، لما يتخذ قرار خطأ، انا احترم الصلاحيات ومديري قال قرار خطأ، قال نزلوا المنتج الفلاني وانا اشوف المنتج الفلاني مليان في السوق ومفروض ما ننزله وانا عندي خبرة اكثر منه، شو اسوي؟ انا احترم الصلاحيات، انزل المنتج زي ما قال ولا ما نزله؟ هذه تأتي النصيحة اللي بعدها، اعترض باحترافية. كيف باحترافية؟ بين وجهة نظرك عن قراره لكن باحترافية. لما أقول باحترافية وش يعني؟ يعني بمكان المناسب والأسلوب المناسب. لاحظ أنك قاعد تتدخل في شغله الآن، هو اللي يحدد وش المنتجات اللي نزلها مثلا، فممكن تقول له على انفراد، يا أستاذ فلان ولا يا أبو فلان، أنا عندي ملاحظة على القرار الفلاني، إذا تحب أقول لك على انفراد، لو قدام مديره ولا قدام احد يمكن ما يتقبل منك، او هذا ليست نصيحه احترافيه. غالبا بيقول تفضل، والله انا اشوف ما ننزل المنتج فلان لان نزلناه قبل 3 سنين وصار كذا، لان السوق فيه كذا، انت وشطارتك في الاقناع. عاد هو اخذ بها خير وبركه، ما اخذ بها تنزل لاي منتج
خلاص اسمع
تطيع ولا لا؟ نعم، هذه الخطوه اللي بعدها
تنفذ اداريا،
ادعم القرارات المتخذه. خلاص ما ينفع انك لما صاحب الصلاحيه اتخذ قرار في صلاحياته وانت تنفذ قرار ثاني انت قاعد تخالف الان. طبعا اتكلمك عن شخص اتخذ قرار في صلاحياته، يعني العمل يتيح له هذا، ما اتكلمك عن لا سمح الله فساد ولا شيء، لا لو امرك لا سمح الله بفساد او بشيء، لا لا لا, لا تطيعه،
لا تنفذ،
اي لا، اتكلم عن صلاحياته، وهذا من صلاحياته انه يامر بالامر الفلاني ويطاع فيه. اصلا السلطه اللي لدى الإنسان معناها أن يؤمر ويطاع في المجال هذا، يعني له الحق أن يأمر في الشيء ويطاع فيه ينفذ، توقيعه يمشي، لو وقع ومفروض يمشي توقيعه ما مشاه موظف ثاني خير إن شاء الله، أنت قاعد تسوي شغلك. فادعم القرارات المتخذة حتى لو ما هي عجبتك، نعم حتى لو ما عجبتك. أفرض أنك لاعب في المنتخب ومو بعاجبك أن الخطة هجومية تروح تلعب دفاعية أنت لحالك والفريق كله، المدرب قال نبهته ونصحته ما اخذ منك، العب بالخطه اللي قالها، ترى مو بشغلك، يعني مو بشغلك ايش الخطه، شغله هو، هو اللي حاسب عليها امام مديره وامام ربه. فهذا بيخلي الانسان يعني يهدى اكثر في مشاكل العمل، انه وضحت له انا تراني انا موظف في المكان هذا،
تدري ايش صار فيه ولا لا؟
والله هدى شوي،
ايوه ما قدم استقالته يعني.
ما ادري، ما عاد رجع لي صراحه، حتى ناسي اسمه، يبدو لي انه هدى وكانه هون يعني عن استقالته، لكن أنا لست ضد أنه يقدم استقالته، ممكن يقدم استقالته، لكن لا يصير حسن. قرار متسرع، قرار عشوائي، لو قرار عقلاني واستخارة
باحترافية.
نعم نعم، حتى قرار استقالة.
طيب ما شاء الله الوقت يمضي سريعا معك أبو سليمان. ختاما نبغى كذا توصية أخيرة عن الاحترافية في العمل كذا نختم فيها جميع ما سبق.
الاحترافية في العمل هي سر النجاح الوظيفي بعد توفيق الله وتقديره، أن تكون محترفا، وهي الكلمة المغفول عنها إلى حد كبير. ولنلاحظ ناس كثير تكلم عن المهارات والقدرات، هي مهمة جدا، لكن الأشمل منها ويشملها أيضا هي الاحترافية. فإذا كنت محترفا فأنت تأخذ بالأسباب لتحقيق النجاح الوظيفي بإذن الله.
شكرا أستاذ عمر العريفي. في الأخير جرت العادة أنه نقول رشح ضيف تقترح نكون معنا في بودكاست مهارات.
ما شاء الله تبارك الله، والله بودكاست ما شاء الله رائع جدا.
الله يعطيك العافية،
تستاهلون إن شاء الله ضيوف رائعين
مثلك والله بإذن الله.
جزاك الله خير. والله أنا صديق محمد الخالدي، دكتور محمد الخالدي، شخصية رائعة جدا، وأنا أقترح أن يكون ضيف عندكم
بإذن الله تعالى، نتشرف فيه بإذن الله.
لا، في جزاك
شكرا ونلتقيك على خير بإذن الله.
إن شاء الله، شكرا جزيلا،
دمتم في حفظ الله.